يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخواني وأحبتي ممن يشاهدون لقاءاتنا ودروسنا، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقهم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
نبدأ في هذا الدرس بإذن الله من باب المساقات والإجارة من كتاب المحرر لابن عبد الهادي. قال المؤلف رحمه الله: باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. متفق عليهما. ولمسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. وعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم.
نحمد الله جل وعلا في أوائل هذا اللقاء، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم. قول المؤلف: المساقات، المراد بها أن يسلم مالك الأرض الذي يملك شجرا على تلك الأرض من النخيل وغيرها من الأشجار، تلك الأشجار إلى عامل فيعمل عليها. ومثل المساقات المغارسة، بأن يسلم مالك الأرض أرضه لشخص فيقوم بغرس الأشجار فيها من نخيل أو غيره. وأما المزارعة فأن يسلمه أرضا من أجل أن يزرعها بأنواع الزروع كالبر والشعير ونحو ذلك. وهذه الأنواع العقود الثلاثة على أنواع. النوع الأول أن يدفع مالك الأرض مالا للعامل، فهذا عقد إجارة. والثاني أن يتفقا على أن يكون ثمرة جزء معين من الأرض لأحدهما والآخر له البقية، فهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث فأن يسلمه الأرض على أن يعمل فيها وتكون الثمرة أو الحبوب فيها مقسومة بينهما على نسبة يرتضونها. فهذه الصورة وقع اختلاف بين أهل العلم. إذن عندنا إما أن يسلم له الأرض على أن يعمل فيها بأجرة، هذا عقد إجارة جائز، وإما أن يسلم له الأرض على أن له ثمرة ثمرة جزء معين من الأرض فهذا ممنوع منه، وإما أن يكون له جزء مشاع من كامل الثمرة، كما لو قال ازرع الأرض أو ساق الأرض ولك ربع الخارج منها بدون تحديد جزء معين من الأرض. فهذا وقع اختلاف فيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأورد المؤلف في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل، أي عاقدهم على العمل، عاقد أهل خيبر على أن يعملوا في النخيل بشطر ما يخرج منها، ما يخرج من
النخيل
من الأرض أو من الشجر أو من الحبوب، من ثمر أو زرع. في قوله من ثمر هذا مساقات، أو زرع هذا عقد مزارعة، وبهذا استدل. أما بالنسبة لعقد المساقات فجماهير أهل العلم يجيزونه بنسبة مشاعة من الثمر، وأما بالنسبة للزرع المزارعة فإن عقد المزارعة إذا كان على جزء مشاع من الحبوب فهذا قد منعه طائفة من أهل العلم، وهو رأي الجمهور. وفي مذهب الإمام أحمد جوازه، وهناك من قال بأنه يجوز في المزارعة أن تكون تبعا ولا يجوز أن تكون على جهة الاستقلال. وما كان من ذلك ما استدلوا به هذا الخبر، قال بشطر ما يخرج منها من ثمر هذا مساقات أو زرع هذا مزارعة. فالشافعي قال يجوز في المزارعة أن تكون تبعا لأن في الخبر هنا أصبحت تبع، وقال أحمد يجوز أن تكون مزارعة على جهة الاستقلال. وقالوا هذا الدليل يدل على الجواز. ثم والحديث متفق عليه. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عمر عن أبيه عمر أن عمر رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى. تعرف أن اليهود كانوا في المدينة فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما جاء عمر أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، أجلاهم من
الحجاز.
أرض الحجاز. واستدل على ذلك قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أي استولى عليها أراد إخراج اليهود من خيبر، أراد إخراج اليهود من خيبر، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، يعني أنهم لم يكونوا يملكون الأرض، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج اليهود من الأرض لأنهم لا يملكونها. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلبوا منه أن يقرهم، أي أن يبقيهم في ذلك المكان بشرط أن يقوموا بأداء أعمالها كاملة، ويكون لهم نصف الثمر وللنبي صلى الله عليه وسلم نصف ثمرتها. فهذا عقد مساقات، عقد مساقات، وفيه أيضا عقد مزارعة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم، أي نثبتكم ونجيز لكم البقاء في الأرض على ذلك، أي على أن تأخذوا نصف ثمرتها مقابل أن تؤدوا العمل في مساقاتها وزراعتها. نقركم بها يعني بهذا العقد على ذلك ما شئنا، أي في وقت، أي وقت نريد إخراجكم تخرجون. واستدل بهذا على جواز تعليق العقد المؤقت على المشيئة كما قال بذلك طائفة خلافا للجماهير. فقروا أي أبقوا في خيبر حتى جاء عمر فأجلاهم إلى تيماء وأريحا، لأن خيبر من جزيرة العرب. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، يعني البذرة وآلة الحراثة والسقي ونحو ذلك تكون من أموال العامر. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها، هكذا كان اتفاقهم. وفيه دلالة على أنه يجوز أن تكون البذور في عقد المساقات من قبل العامل كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف من حديث حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج وكان من علماء الصحابة، سأله عن كراء الأرض بالذهب والورق، هذا عقد إجارة، عقد إجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس به، إنما كان الناس، يقول رافع بن خديج، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات، أي على ما نبت في أطراف النهر وأقبال الجداول، يعني المكان الذي يقبل فيه النهر أو الماء الصغير، وأشياء من الزرع يعني محددة، الزرع الشمالي الزرع الجنوبي، فربما هلك ملك الأول وبقي ملك الثاني، هلك ملك صاحب الأرض وبقي ملك العامل، أو العكس. فحينئذ قال: فيهلك هذا ويسلم هذا، وفي مرة يسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء يعني في الزمان الأول إلا هذا، فهذا هو كراؤهم الأول، فلذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لماذا؟ لأنه قد يهلك ملك أحدهما دون الآخر. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، أي إذا دفع له الأرض على أن يقوم بأخذ ثمرتها ونحو ذلك، فهذا شيء معلوم مضمون وبالتالي لا بأس به. ثم ورد من حديث الثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. المزارعة عقد بتسليم أرض المالك إلى عامل يقوم بزراعتها، وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. إن كان عقد أجرة هذا واضح المعالم، أنبتت أو لم تنبت. أما إن كان مزارعة فالمزارعة على ثلاثة أنواع. النوع الأول بثمن معين معلوم، يقول ازرع أرضي لك مبلغ كذا، فهذا عقد إيجار هو جائز ولا حرج فيه. الثاني أن يواجره على ثمرة جزء من الأرض معين، كما لو قال النصف الشمالي ثمرته لك والنصف الجنوبي ثمرته لي، فهذا زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الجهالة والغرر. قال: فأما شيء معلوم مضمون، أي أما إذا كان كراء الأرض على شيء معلوم أي معروف مضمون، معروف القيمة مضمون، فحينئذ لا بأس به. قال: نهى عن المزارعة، تقدم معنا تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، وأمر بالمؤاجرة، استأجر الأرض فيزرعها ونحو ذلك، وقال لا بأس بها. نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. وعنه أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال لهم: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرئ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وعنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. رواه البخاري.
أورد المؤلف هنا عددا من الأحاديث المتعلقة ببعض المهن وأخذ الأجرة عليها، فمن ذلك أخذ الأجرة على الكلب. وقد أورد المؤلف من حديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث. ولذا رأى طوائف من أهل العلم أن بيع الكلب حرام، ومذهب الجماهير، وبعضهم استثنى من ذلك الكلب المعلم الذي يراد للصيد كما هو مذهب مالك. قال: ومهر البغي خبيث. مهر البغي المراد بالبغي المرأة الزانية، ومهرها ما يعطى لها من أجل الزنا بها خبيث، أي أنه مال محرم لا يجوز. وسماه مهرا مجاراة للناس في التسمية، وإلا فهو مال سحت خبيث. وقال: وكسب الحجام خبيث، أي ما يعطاه الحجام من المال نظيرة حجامة خبيث. قيل يعني في سبب ذلك أشياء متعددة، ولكن هذا دليل على أن مهنة الحجامة ليست مرغوبا فيها، وإن كانت جائزة بدلالة ما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الذي حجمه، قالوا: ولو كان حراما لم يعطه. وفي هذا دلالة امتهان مهنة الحجامة وجواز أخذ الأجرة عليها. نعم. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس أن نفرا، أي جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مروا بماء، أي ببئر فيه ماء، وفيهم لديغ أي سليم. والعرب مرات تطلق على لديغ لفظة سليم من باب التفاؤل. فعرض لهم رجل من أهل الماء، أي أوقفهم ويسألهم ويطلب منهم الوقوف، فقال لهم: هل فيكم من راق؟ أي هل تعرفون الرقية؟ وذلك لأن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم قال: فعرض لهم رجل من أهل الماء. كيف عرفوا أنه من الماء؟ بهيئته وثيابه. فقال لهم: هل فيكم من راق؟ هل فيكم رجل يستعمل الرقية لإزالة المرض؟ فإن في الماء رجلا لديغا، لدغته عقرب أو حية، وبعض العرب يسميه سليما من باب التفاؤل. فانطلق رجل من المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الرجل اللديغ، فبدأ يقرأ عليه بفاتحة الكتاب سورة الفاتحة، ولكنه اشترط عليهم أن يدفعوا لهم شياها، وذلك أن هؤلاء النفر لم يقوموا بضيافتهم، وبالتالي احتاجوا إلى أن يأخذوا منهم أجرة. فقرأ عليه بسورة الفاتحة فبرئ، فجاء فأعطوه الشياه التي وعدوه. وفي هذا دلالة على جواز أخذ الأجرة على الرقية وأنه لا حرج فيه. قال فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرئ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، ذهب وقرأ على المريض لأنه لديه فبرئ، فأعطوه شاة من شياههم أو مجموعة شياه. فكأنهم تحرجوا من هذا. لماذا تحرجوا؟ قالوا أنت الآن أخذت هذه الأجرة على ماذا؟ على القراءة. القراءة بأي شيء؟ بكتاب الله سبحانه وتعالى، فأنت أخذت على كتاب الله أجرا. وبقي معهم هذا الجدال حتى وصلوا إلى المدينة، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، هذا الرجل قرأ فأخذ على كتاب الله أجرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وفيه دلالة على جواز أخذ الجعل على القراءة على المريض، وأنه لا حرج في ذلك، كما قال أكثر أهل العلم خلافا للإمام أحمد وجماعة. ثم أورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. لماذا؟ قال رجل أعطى بي ثم غدر، أي أعطى أمانا أو عهدا أو عقدا بالله عز وجل ثم غدر فلم يتمم العقد، والثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه، باع حرا فقام بأخذ ثمنه فأكله. وأما الثالث فرجل استأجر أجيرا، استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل لكنه لم يعطه أجره، ففي هذا الحديث عدم جواز العمل بمثل هذه الأعمال، ومنها أكل ثمن الأحرار، ومنها عدم إعطاء الأجير حقه في الأجرة. ثم روى البخاري أيضا من حديثه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإيماء. ما المراد بكسب الإيماء؟ طائفة قالوا المراد ما يعطى لها من أجرة على الزنا، وذلك أن الإيماء مملوكات فلا يجوز وطؤهن، أن الإيماء امرأة لا يجوز وطؤها إلا بعقد نكاح أو عقد شراء. وهذا الخبر ليس على ظاهره، فإن المرأة قد تعمل، المرأة من الإيماء قد تعمل من أجل أن تتمكن من الصدقة. ولذلك قال المراد، قال جماهير أهل العلم بأن المراد بذلك كسب الزنا، قال طائفة من أهل العلم مراد كسب الزنا، وقال آخر لا، المراد به أن يقوم بجعل هذه المرأة تعمل بأي عمل، وبالتالي تخالط الآخرين، ومن ثم قد يحصل فساد بسبب مخالطة المرأة. نعم.
قال رحمه الله باب العارية والوديعة. عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين مغفرة. قلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤدة؟ قال بل عارية مؤدة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، ورواته ثقات وقد أعل. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم، وقال صحيح الإسناد على شرط البخاري. وفي لفظ بعضهم قال قتاده ثم نسي الحسن فقال هو أمينك ولا ضمان عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب. والحاكم وقال على شرط مسلم. وقال أبو حاتم هو حديث منكر والله أعلم.
قوله باب العارية، المراد بالعارية إعطاء المتاع لمن ينتفع به فيرده. إذن هنا الرد لعين المال ليس لمال آخر، وفيه استعمال العارية، وهو يخالف القرض لأنه يرد بدله، يرد بدله في القرض، هنا يرد عينه. وأما في الوديعة فإنها الحفظ للمال بدون أن يستعمل ذلك المال في شيء. أورد المؤلف حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا، 30 درعا وثلاثين مغفرا. هذه العطية عطية مؤقتة، عطية مؤقتة. يبقى عندنا سؤال، وهو لو تلفت هذه الأدرع أو المغافر فماذا يعمل؟ هل يجب على المستعير الضمان أو لا يجب عليه الضمان؟ ولذا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أعارية مضمونة، بحيث لو يردها لنا ولو حصل فيها شيء من التلف فإنه يضمنه، أو عارية مؤدات يعني يقومون بإرجاع ما بقي من المال وما تلف فعلى تلفه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة. وهذا الخبر قد وقع فيه الاختلاف، فكثير من أهل العلم يذكرون أنه مرسل وليس متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيه اضطراب وجهالة، ولذلك رأى جماهير أهل العلم أن هذا الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاف هنا في العارية، لو أتلف العارية بتعد أو بتفريط في الحفظ فإن المستعير يجب عليه ضمانه بالاتفاق، لكن لو تلفت بالاستعمال المعتاد، استلفت بالاستعمال المعتاد، قال أعطني بيالاتك نصبها شاهي لضيوفنا، هذه عارية، فلما جاء يصب البيالات تكسرت بلا تفريط ولا تعدي، بلا تفريط ولا تعدي، فحينئذ هل يجب عليه الضمان؟ هذا من مواطن الخلاف، وهذا الحديث عليه المعول في هذا الباب. فقال إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين مغفرا، أنواع من أنواع السلاح. قلت يا رسول الله أعارية مضمونة لو تلفت بدون تفريط ولا تعد هل أضمن؟ أو هي عارية مؤداة أي مطلوب أن تؤدى، وبالتالي المرء مستأمن عليها، ومن ثم لو تلفت نظرنا فإن كانت بتفريط أو بتعد وجب الضمان، وإلا لم يجب الضمان بذلك. وقد ذكر المؤلف أنه هذا الخبر قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، ورواته ثقات، وقد أعل وذلك أن بعض رواته رواه مرسلا بدون ذكر الصحابي. ثم أورد المؤلف من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه، الرواية عن سمرة رواية الحسن عن سمرة كثير من أهل العلم يرى أنه لم يسمع منه إلا حديثا أو حديثين. وقال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فذا يجب فيه هذا الحديث يدل على وجوب رد الودائع ورد السلع، رد السلع، وظاهره أن من آتلف مال غيره وجب عليه أن يضمنه، لقوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه، تؤديه بنفسها وتؤديه بمثله. وتقدم معنا أن هذا الخبر تكلم في إسناده لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا أحاديث ليس هذا منها. وهل يضمن المستعير هذه المسألة؟ هذا الحديث أورد من هذه المسألة، جاء هذه المسألة، متى بحث هذه المسألة؟ إذا لم يكن هناك تفريط ولا تعدي، إذا كان هناك تفريط أو تعدي وجب عليه الضمان باتفاق. أما إذا استعملها استعمالا معتادا فتلفت، فحينئذ ما الحكم؟ هل يجب الضمان أو لا يجب الضمان؟ قال الشافعي وأحمد لا يجب عليه ضمان. قال الشافعي وأحمد يجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان. وقال الإمام أبو حنيفة لا يجب عليه الضمان. واستدل الإمام أبو حنيفة بمثل حديث الباب. إذن استدل الشافعي وأحمد بحديث الباب، قالوا على اليد ما أخذت حتى تؤديه، مما تأخذ العارية فيجب عليها ردها وضمانها متى تلفت. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ففي هذا وجوب رد العارية، وظاهره أنه لو تلفت بالاستعمال المعتاد. وقد تقدم البحث والخلاف في هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم.